بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذه رسالة جديدة وأخيرة في من رسائل هذه الدورة العلمية 18 بعد 200 في يوم الخميس الموافق 28 من شهر ذي الحجة لعام 40 و400 ألف، وهي بعنوان التثبت، وجوب تثبت من الأخبار واحترام العلماء للعلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه. وهي رسالة مهمة ونحتاج إليها في احترام أهل العلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: مقدمة، وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين ومن تبعهم بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآية. في هذه الآيات الكريمة يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، لأنهم هم الذين يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى ويصغون لندائه: اتقوا الله حق تقاته.
ولهذا إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأرعها سمعك، فإما خير ساق إليك وإما شر يدفع عنك. يا أيها الذين آمنوا، انظر ماذا بعد ذلك، فهو نداء لمن آمن وصدق، نداء للممتثل. نعم.
معنى التقوى: التقوى معناها في اللغة أن تتخذ بينك وبين ما تكره وقاية وحائلا يحول بينك وبين ما تكره، كما يتخذ الإنسان الثياب يتقي بها البرد والحر، ويتخذ الدروع ليتقي بها سهام الأعداء، ويبني الحصون ليتحصن بها من كيد الأعداء، كما يلبس على رجليه ما يقيهما من حر الرمضاء ومن الشوك والحفا. من فعل ذلك فقد اتقى هذه المحاذير. ولكن تقوى الله لا تكون لا باللباس ولا بالحصون ولا بالسلاح ولا بالجنود، وإنما تكون تقوى الله عز وجل بطاعته وامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه سبحانه. فتقوى الله معناها أن تفعل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به رجاء ثوابه، وأن تترك معصية الله خوفا من عقابه. وحق تقاته معناها أن الإنسان لا يترك شيئا مما أمر الله به إلا وفعله، وأن لا يفعل شيئا مما نهى الله عنه بأن يتجنب كل ما نهى الله عنه.
وليس حق التقوى أن تتشدد فتصل إلى الغلو، لا، حق التقوى امتثال الأمر، حق التقوى مراعاة الحد الشرعي، هذا حق التقوى. ولا تظن أن حق التقوى فوق ذلك فإنه ليس من التقوى، فإن التقوى مأمور بها، وما فوق ذلك هذا منك أنت، ليس من أمر الله. فليس من حق التقوى أن تصوم في نهار رمضان وأنت مسافر ولو أشرفت على الهلاك، بل قال رسول الهدى: أولئك العصاة، وقال: ذهب المفطرون بالأجر. وليس من حق التقوى يا شيخ أن تفتي طلابك بالأحزمة الناسفة فيقتل واحد نفسه طلبا للشهادة، فما جوزت الشريعة لك ذلك يا شيخ. وليس من حق التقوى أن تنهر أبويك لأنهما على البدع نهرا يقتضي عقوقا، وإنما وإن كانا مبتدعين فانصح لهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وليس من حق التقوى أن تمتنع عن أكل اللحم ولبس الجديد، فإن النبي قد فعل. إذن حق التقوى أن تقوم بالتقوى على الوجه الذي أمر الله عز وجل به. حق التقوى إن هذا الدين يسر، حق التقوى ما جعل لكم في الدين من حرج، حق التقوى من أما منكم بالنسبة لخاف، حق التقوى أن تسأل يوم الحج عن شيء قدم وأخر فتقول افعل ولا حرج. عرفتم يا إخوان حق التقوى؟ بارك الله فيكم، هذا حق التقوى. بعض الناس يذهب من حق التقوى هذا مجاوزة الحد، وكلما بلغت فلنفسي أرهقت عليها شددت، هذا حق التقوى. لا، النبي قال من هذا؟ قال وهذا أبو إسرائيل نظرا يقوم فلا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل وأن يصوم، قال أمره فليقعد ولا يتكلم ولا يستظل وليتم صوم، هذا حق التقوى. لمن هذا الحب؟ قالوا هذا لزينب تقوم نشاطها حتى إذا فطرت تعلقت به قطعة وقال ليقم أحدكم نشاطه. نعم.
ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، من فعل ذلك فقد اتقى الله حق تقاته. ولكن أحدا لن يستطيع أن يقوم بهذا، لن يستطيع أن يفعل كل ما أمر الله به ولا يترك شيئا، وأن يتجنب كل ما نهى الله عنه. لذلك أشكلت هذه الآية على بعض الصحابة رضي الله عنهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: فاتقوا الله ما استطعتم، فكانت هذه الآية مبينة لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. فإذا قام الإنسان بما يستطيع من فعل أوامر الله وترك مناهيه فإن الله يعفو عما لا يستطيع، لأن الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده أنه لا يكلفهم ما لا يطيقون.
أي يعني لا تفهم أنك تأتي بما شئت بما ببعض الأوامر وتترك بعض لأن هذا يرهقك، لا، المراد ما لا تستطيع. يعني حق التقوى إذا قمت في الصلاة ها أن تصلي قائما، طيب لو كنت لا تستطيع ذلك أن تقوم، يبقى لا تستطيع أن تقوم بماذا؟ بحق التقوى لو كنت مستطيع فتصلي قاعدا، فاتقوا الله ما استطعت، وحينئذ تكون قد أتيت حق التقوى، لأن حق التقوى هنا أن تصلي على حسب حالك. ولهذا لا تعارض بين حق التقوى وبين فاتقوا الله ما استطعت. فمن أتى بالأمر على وجه المشروع كما قلت لكم وهذا ضابط مهم جدا فقد اتقى الله حق التقوى، فالذي يصلي على جنب اتقى الله حق التقوى، والذي ينطق بالكفر حال الإقرار فقد اتقى الله حق التقوى. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
فالإنسان إذا بذل وسعه في طاعة الله عز وجل وتجنب ما نهى الله عنه فإن الله يعفو عما لا يستطيعه الإنسان. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالأوامر يأتي الإنسان منها بما يستطيع، أما النواهي فالإنسان يتجنبها كلها، لأن الاجتناب سهل على الإنسان. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
فرق بين قاعدة الأوامر وقاعدة النواهي، بين الأوامر هنا، فالنواهي تجتنب كلها، طب والأوامر تأتي منها ما استطعت، يعني الذي تعجز عنه الله عز وجل يرفع عنك، إنما النهي تنتهي.
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن الموت بأن المؤمن لا يموت إلا هو مسلم متمسك بدينه. وهل الإنسان يملك أن يموت مسلما؟ أو أن هذا بيد الله سبحانه وتعالى؟ هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن معنى قوله
خاتمة. فنسأل الله عز وجل أن نموت مسلمين موحدين على منهج أهل السنة الراسخين. يا أخوان إحنا ضعاف يبدير، والله يبدير ضعاف، فقراء، جهال، عراة، ضلال، إلا أن يهدينا ربنا، وإلا أن يستر علينا عيوبنا، وأن يغفر زللنا، وأن يعلمنا، وأن يكسونا. كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. ليست الكسوة من أبيك وإن كانت فعل، لكن الله هو الذي رزق، ولا الهداية من شيخك وإن كان سببا لكنها من الله، لكنها من الله. ابن النبي ما أسلم، ابن النبي مش تلميذ الشيخ، ابن النبي ما أسلم. وابن أبي جهل سيف من سيوف الله، ابن النبي الذي هو نوح ما أسلم، ولا أبو النبي الذي هو إبراهيم ما أسلم، وأسلم ابن فرعون هذه الأمة وصار سيفا من سيوف الله. أقصد عكرمة. وأما خالف هو ابن الوليد بن المغيرة الذي هو من صناديد قريش ورؤسائه. فأخوان احنا فقراء، شفتم كم رسالة؟ وما أفقر منا ليدرك قيمة الهداية ويطلع على عمقها، يدرك يا أخواني إيه؟ يدرك ماذا؟ خطورة الضلال. ولهذا لا أحرص منه، لا أحرص منه. فما أظن أن أحدا يستشعر الفقر في هذا الباب أكثر منا ممن هم حولنا. نحن قوم عرفنا من نحن، وكلما قرأنا سطرا استشعرنا إفلاسا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا كان نبيك كثيرا ما يقول لا ومقلب القلوب، فتقول زوجه لما تكثر من هذا يا رسول الله، فيقول إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء قام ومن شاء أزاغ. ليس لأني أدرس وليس لأنك طالب موجود شبه معتكف أو معتكف أسبوعا تنتقل من رسالة إلى رسالة ومن هداية إلى هداية أنك بذلك تأمن. هل أمن أبو بكر؟ هل أمن عمر؟ هل أمن عثمان؟ ما وجدنا أفقر منه، فكيف بنا يا فاروق؟ أخوكم فاروق قرأ عبارة لواحد كان يوما ما هو يجلسه ويتعلم منه، استشعر حاجته الهدية. كان يوم مش ناوي يجي درس، فاروق يقول لي كده، دكتور فاروق يقول لي اليوم ما كنتش ناوي درس، لما فتحت المحمول وجدت العبارة هذه تعزية شيخ ضلالة، قال ركبت وأتيت الدرس. جزاه الله خير، أسأل الله أن يبارك فيه. شوفوا سبب الهدية، والله ساق إلى خير كرج هذا ولا هذه العبارات كان لا يمكن يتعلمها إلا إن شاء الله. جزاه الله خير. فعلا الإنسان يستشعر. فقير يا أخوان، من أنت ومن من أذكياء كما يقال أذكياء العالم كما يزعمون، ومع ذلك ضل. فنعم نحسن الظن بالله، لكن نخاف، خاف لأن الحياة طويلة. الله أعلم، الله أعلم. القلب ما سمي قلبا إلا للتقلب. الله أعلم، الله أعلم. فنسأل أن نحسن خاتمتنا. نعم.
لكن ولكن معنى قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
حاتوا جزاكم الله خير. اللي يجد يا أخواني كتاب سلفي لم يشرح يجيبهن الله يكرمكم. جزاكم الله خير. إن شطر شطر والله، هذا حمل يا أخواني، والله هذا حمل. الإنسان يكون في مكتبته ويبحث عن أي ورقة يا إخواني للسلف يحاول أن ينفع بها إخوان. فابحثوا جزاكم الله خير. اللي يجد أي ورقة يا إخوان، أي كتاب يا إخواني، جزاكم الله خير. ابحثوا يا إخوان، ابحثوا يا إخوان. لا غنى لنا عن كلمة يا إخوان، لا غنى لنا عن كلمة. اللي يجد كلمة جزا الله خير، اللي يجد عبارة يا إخواني لا أبخل علينا بها يا إخوان. ليجد أخواني إمام له ترجمة في لفظة من ألفاظ السنة جزاكم الله خير. نتعاون إخواني إلى أن نلقى الله. أسأل الله أن نلقاه مسلمين موحدين مؤمنين على منهج السلف. لئن 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 مات الواحد منا على هذا يا إخوان لقد فاز فوزا عظيما، إن لم يكن من أهل الفردوس الأعلى فمن؟ بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فيا أخواني جزاكم الله خير، لا تتركوا يا أخواني الحمل على يا أخواني. جزاكم الله خير. ابحثوا. ابحثوا يا اخواني ليجد كتاب سنة وليجد كلمة سنة وليجد سبحان الله رب عبارة يا اخواني يحيا بها القلب. فما افقرنا يا اخواني، نحن يا اخواني جهال الى ان يعلمنا الله، ضلال الى ان يهدينا الله. والله 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 ما نقول هذا يا اخواني تواضعا، ما نقول تواضعا يا اخواني ونحن نطالح حال القوم واكابر القوم فنجد الخوف يا اخواني في الصحابه في الصديق في الفاروق، وماذا نصنع؟ لا غنى لنا. بالله عليكم يا اخواني يذكر بعضنا بعضا، لا تتركونا يا اخواني ان انحرفنا في كلمه، اقسمت عليكم بالله الا يبيتن رجل محب الا وهو ينصح لنا. جزاكم الله خيرا. هذا الانسان ما يدري متى يلقى الله، وكم يتمنى الإنسان أن يلقى الله عز وجل، مجبور الكث مستور العيب يا أخوان. هذا منهج عظيم، لابد أن يكون لنا فقه غير عوام الناس وغير أهل الضلال الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل لو أحسننا نحسب أننا لسنا على شيء من جهة القبول، وإن كنا نجزم أن المنهج هو منهج النجاة، لكن الله أعلم. إنما يتقبل الله من المتقين، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما ندري يا أخوان، ما ندري ما ندري. قال الصحابي لو أعلم أن الله قبل مني سجدة لكان أحب لي من الدنيا وما فيها. والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. هذا الرسول يسأله الصحابي أن يدعو له أن يكون رفيقه في الجنة، النبي وضع عليه حملا منه الدعاء، ولكن أعني على نفسي بكثرة السجود. يعني لو كان النبي يدعوني يا أخوان، لو كان النبي يدعوني بقي علي ما يجيب الله دعاء النبي في، عاد الأمر إلي. إنما دعاؤه مما يرجى، لكن لابد أن أكون محلا قابلا. يا الله، يعني لو النبي دعا لي أنا يا هشام لابد لي من عمل يستوجب ماذا؟ أكون به أهلا أن يقبل الله في دعاء النبي. النبي صلى الله عليه وسلم دعا فلم يستجب، استغفر لأمه واستأذن أن استغفر لأمه فلم يقبل. فما أفقر إخواني منا، فالأمور بالخواتيم، خواتيم. ليس من استقام 20 سنة أخذ النجاة، الخواتيم. والخواتيم متى؟ متى نهاية الخواتيم؟ متى؟ حتى يأتيك اليقين. متى؟ إذا فارقت الروح الجسد. فلا المسيء ييأس قبل أن تخرج روحه، ولا المحسن يأمن. لا المسيء ييأس ولا المحسن يأمن. إذن بقي كل الخلق متعلقا بالرب، مسيئهم ومحسنهم. إن كان محسنا فلا يأمن أن يموت على غير الإحسان، إن كان مسيئا فلا ييأس. فأسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يزيدنا توفيقا وهداية ورسوخا وعلما وإمامة إلى أن نلقى. نعم.
ولكن معنى قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اثبتوا على الإيمان وعلى الإسلام. ومن ثبت على الإيمان وعلى الإسلام فإنه قد فعل السبب الذي يسبب أن الله جل وعلا يحسن له الخاتمة، لأن من عاش على شيء مات عليه. فهذا فيه حث للإنسان أن يتمسك بدينه وأن يصبر عليه من أجل أن لا تأتيه منيته وهو على المعاصي فيختم له بخاتمة السوء. ومن عاش على شيء فإنه يختم له به. فمن عاش على الطاعة ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه قد فعل السبب الذي يسبب له حسن الخاتمة. وأما من ارتكب المعاصي والمخالفات فإنه قد فعل السبب الذي يسبب له سوء الخاتمة، فليحذر الإنسان من هذا.
وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. نعم.
ثم قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا أمر من الله لنا أن نعتصم بحبل الله، بمعنى أن نتمسك بشرع الله.
لكن اعلموا أن هذه عادة الله في أوليائه لا في أدعيائه، فمن عاش على شيء من الطاعة مخلصا صادقا عادة الكريم أن يموت عليه، أما من عاش عليه في الظاهر والله يعلم منه القبائح، وإذا خلا انتهك الحرمات، فإن هذا من عادة الكريم أن يفضح. فإن الله يميز في الآخرة في الجزاء والدار: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، كما أنه يميز في الدنيا، فلا يختلط سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين، ولا يكون الأولياء كالأعداء، ولا تكون الخرافات كالكرامات، لا يمكن. فعادة الكريم أن يفضح أعداءه وأدعياءه، وعادة الكريم أن يحفظ أولياءه، فعبارة ابن كثير: وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. هذه العبارة لا يلتبس عليك منها شيء في فهمها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أحدنا ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيما يبدو. إذن عادة الكريم مع أوليائه أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه، وعادة الكريم مع الأدعياء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، ويسبب الأسباب لتظهر الاعتقادات. هذه عادة الكريم. ومن خفي ولا إخاله، إنما قد يكون هذا في مغمور، ليس له إمامة وله كتب وله دلالة، ومصنف في طبقات أهل السنة، وهو من أهل البدع ويتبناها ويعتقدها، ما أظن أن هذا يخفى. ولكن كما قال الله عن المنافقين: وجعلهم قسمين، قسم أخبر الله نبيه عنهم فأمره: ولا تصلي على أحد منهم مات على قبر، ولا تقم على قبر. وقسم آخر: وإن لم تعين أسماؤهم أبى الله إلا ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ولهذا ما كانوا من الأئمة الأجلاء ولا من الصحابة الأتقياء. أنا ما أدري على حسب علم القاصر أن منافقا ترجم في طبقة الصحابة، ولو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. فخفي حاله على الأمة. قد ربما ممكن تجد رجل أو في الصحابة الذين هم جملة ينصب الاسم على فضل وإمامة، ما أعلم، لكن قد يدخل في الصحبة العامة. ولهذا تجد رجلا تجد هكذا مجهولا، إنما يكون كأبي بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، ابن عمر، ابن عباس، متلقى عنه، مرضي عنه، ما أعرف هذا. نعم.
ثم قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا أمر من الله لنا أن نعتصم بحبل الله، بمعنى أن نتمسك بشرع الله. وحبل الله هو القرآن، ويراد به أيضا الإسلام، ويراد به العهد. فحبل الله
كل هذا صحيح. نعم.
ف فحبل الله ورد به هنا الإسلام والقرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا تمسك به الإنسان نجا كالغريق إذا كان في لجة الماء وتمسك بالحبل الذي ينجو به من الغرق فإنه قد فعل السبب. كذلك نحن في حياتنا وفي معترك الفتن والشرور إذا تمسكنا بحبل الله نجونا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن. قالوا: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم:
أين السنة؟ إذا أطلق كتاب الله دخلت فيه سنة رسول الله، وإذا قيل عليكم بالسنة التي هي الكتاب والسنة، فإن هناك تلازما بين الكتاب والسنة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هذا هو حبل الله. وقوله جميعا، ولاحظوا كلمة جميعا، فإن الله يطلب منا أن نجتمع على كتاب الله، وأن يكون لنا هو الهادي والمرشد الذي نسير عليه، وأن نترك الأهواء والمخالفات.
نعم،
والآراء.
يعني الله ما قال كونوا جميعا، إنما قال اعتصموا بحبل الله جميعا. فليس الاجتماع هو المراد في حد ذاته، إنما المراد يا إبراهيم ما هو؟ الاجتماع السنة. واعتصموا بحبل الله جميعا، يبقى جميعا هنا إيه؟ توكيد للضمير الموجود فيه. واعتصموا بحبل الله جميعا، جميعا هذا توكيد، هذا مش مأمور به يا فاروق. جميعا ده مش مأمور به، المأمور به هو ماذا؟ اعتصموا، اعتصموا. فهذا توكيد للضمير الموجود الواو، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فليس الاجتماع في حد ذاته والمراد، انما الاجتماع على السنة. وعلي لو اجتمع رجل على السنة وكل البلد ليس على السنة، يبقى اجتمعوا ولا تفرقوا؟ اجتمعوا، انما غيرهم فارقهم. نعم.
وان نترك الاهواء والمخالفات والاراء، ونتمسك بحبل الله عز وجل مجتمعين. فجماعة المسلمين كلها مرجعها شيء واحد هو كتاب الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم ثلاثا: القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه الثلاث التي يكرهها الله لنا. فقوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا فيه إصلاح العقيدة من الشركيات والبدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. لا يكون هناك مناهج غير الكتاب والسنة، لا يكون لنا طرق، لا يكون لنا متبوعون غير الكتاب والسنة. يقول الله
واحد
سبحانه:
واحد صراط واحد، جماعة واحدة، حزب واحد، جماعة واحدة، فرقة واحدة. نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله.
معبودنا واحد، نبينا واحد، كتابنا واحد، صراطنا واحد، سبيلنا واحد. نعم.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، نرجع إليهما ونصدر عنهما. وهذا ضمان من الاختلاف.
أكمل يا أحمد، أكمل.
قال: وهذا ضمان من الاختلاف والتفرق. أما إذا أحدثنا مناهج وطرقا وسنن مخالفة للكتاب والسنة فإننا نهلك، كما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا معوجة، وقال للمستقيم: هذا سبيل الله، وقال للمعوجة: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها.
احذر 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 هذه السبل، احذر ان تكون على السبيل وانت لا تدري. كن على السبيل الواضح. نعم.
هذا توضيح من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات الكريمة، وبيان واضح أن من ترك الاعتصام بكتاب الله فإنه يذهب مع الشيطان ومع الطرق المعوجة. وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، هذه الآية نزلت في حادثة وقع بين الأنصار بسبب إفساد اليهود. كان بين الأنصار قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حروب طاحنة، فقد كانت بينهم حرب بعاث التي استمرت أكثر من 100 سنة، وهي بين الأوس والخزرج، وهم أولاد عم وفي بلد واحد. فلما هجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنوا بالله ورسوله طفئت هذه الحرب، وأصبحوا إخوانا متحابين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكانوا يجتمعون ويتحادثون محادثة مودة.
الله أكبر. بل أذعن الأنصار للمهاجرين بالفضل وشهدوا لهم بالفضل، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه يمكن أن يكون منهم أمير ومن إخوانهم المهاجرين أمير، وجاء أبو بكر رضي الله عنه وأعلمهم السنة وردهم إليها، ما خرج أبو بكر المهاجري ومعه المهاجرون عمر وأبو عبيدة إلا وهو مبايع من السقيفة، بويع، ما قالوا ننظر أمرنا نتشاور مع بعضنا، حتى خرج أبو بكر رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله من السقيفة، بعد ذلك البيعة العامة في المسجد. نعم.
فلما رأى اليهود ذلك غاضهم، فجاء شيطان منهم وجلس بين الأنصار وهم يتحدثون فيما بينهم، فجعل يذكر لهم الحروب التي كانت بينهم في الجاهلية والثورات، وجعل ينشد الأشعار التي يقولها بعضهم في بعض من أشعار السب والشتم. فعند ذلك ذبت الفتنة بين الأنصار بسبب هذا اليهودي الذي أثار بينهم نعرة الجاهلية، وصار في نفوس بعضهم على بعض، ثم تثاوروا الحيانة وأمروا بإحضار الأسلحة وتوعدوا في الحرب من الغد. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم
بالحرب مدينة، يعني فالمدينة وتوعدوا بين حرتين، والحرة هي الأرض ذات الحجارة السود.
فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جاء إليهم وجلس بينهم وقال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. ثم
ولهذا احضر مقرقر الأذن، يجي يقول لك أخوك هذا بس منفعش، لا منفعش، وما كانش ينبغي لك الكلمة دي برضه، ما ينفعش إنه كان ينبغي ويفسد بينك وبين إخوانك. أنت بقول قل إليك عني، كما يروون من الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه في ترجمته، لما جاء أحد الناس وقال فلان يقول كذا فيك، فأمسك وهو كان كفيفا رحمه الله، فأمسك بتلبيبه وقال: أما وجد الشيطان رجلا غيرك يأتيك بي؟ نعم يأتيني بك.
ثم أنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فعند ذلك أذهب الله ما في قلوب الأنصار من الحقد والبغضاء فيما بينهم، وقام بعضهم وسلم على بعض وتعانقوا، وذهب ما بينهم الذي أثاره هذا اليهودي.
قد يكون شيء يعني بحكم يا إخوان يقع بيننا، لكن المهم إذا الإنسان دعي إلى الخير ها لبى، طالما أنه ما يخالف شرعا. ولهذا تجد أثقل خطوات إلى أخيك لتصالح، وأثقل كلمات إلى السنة فننشرها، وأثقل الدراهم التي تنفق في سبيل الله، وأثقل الدروس درس السنة، وأثقل كل شيء خيره وصراط المستقيم. ليه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طب أسرع اللي في لحظة تعق كل شوف في لحظة، خد ده 100,000 جنيه واعمل ما يتم لأبويا، خد اعمل هاتم، ما شاء الله ما شاء الله، شوف في ثانية في ثانية جيلك ساعة واحدة بالليل اتنام بالليل، حصل وما حصل، اسمع كده شوف اعمل سوي. تعرف لو الميادين دي سنة ما وجدتها بالملايين، فيش ملايين في السنة أبدا أبدا. تعرف من لو الميادين دي سنة أبدا، ياسر برامي أعظم اجتماع له لما ضل، هو ضل يعني لما ظهر دلاله وراه كل وراه، لكن أثقل شيء أن تكون على الصراط المستقيم. كلمة صعبة تنطق السنة، صعبة أنك تتحرك إلى أخيه، صعبة أنك أنت وهكذا، صعب. زي الزنا سبحان الله، زي الزنا سبحان الله، أرقام وصور وأشياء. الشباب اليوم، الشاب اليوم اللي الله يحفظه هو في الجامعة ولا في الطرقات، أنا أقول هذه آية من آيات الله، سهل جدا. لكن عايزين نتجوز، هيدخل 200,000 جنيه، قايمة بمليون جنيه، ابني شقة مش عارف فين. طيب الشاب عايز يزني، يعني رصيد ب10 جنيه يعمل كل حاجة. الشاب النهارده عايز يتزوج، 100 مطلوب قدامه. البنت عايز تتزوج، 100 مطلوب قدامه. الشاب الله يهديه وعايز السنة، ابوه امك طالق لو رحت للشيخ. طب الشيخ الولد بقى بتاع مخدرات، ابوه يقبل راسه اللي عايزه بس يسيبوه بقى هيروح السجن. فلما يحمل تفسير ابن كثير وعايز يحفظ متون، شوف امك طالق لو رحت. لما يبقى بتاع مخدرات اللي عاوزه، ما هو لو ما عملناش كده عايزين نمسك العصايه من النص. لكن شاب الاستقامه ما عندوش عصايه من النص، نضرب بالعصايه في نص راسه. انما بتاع المخدرات نمسك العصايه من النص، اصل لو ما ادتوش هروح. فخلاص امري الى الله، اعمل ايه؟ ادعي لي يا عم الشيخ، ادعوا لي، هات مصغر سجاير، هتجيب علبه سجاير. يعني ولو رفض الاب الام تدي، ورفض الام الجده تعطي، انهم يسدوه لحسن ممكن يروح. لكن ولد استقام لا. فهذه معروفه معلومه. نعم.
فانظروا يا عباد الله ماذا يصنع بنا الأعداء، قديما وحديثا يريدون أن يفرقوا جماعتنا، يريدون أن يشتتوا شملنا، يريدون ألا نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يريده لنا الأعداء. وهذه الحادثة التي سمعتم شيئا منها، وسمعتم ما أنزل الله فيها من قرآن، فيها عبرة لنا في أن الأعداء يغيظهم إذا اجتمعنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأعداء يحاولون أن يلقوا بيننا العداوة والبغضاء، وأن يفرقوا جماعتنا، وأن يشتتوا شملنا، وأن يعيدوا بيننا النخوة الجاهلية. فلنحذر من ذلك. ولهذا قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتفرق شر وبلاء وفتنة، ولا يحسم ذلك الشر إلا ولا يحسم ذلك الشر إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا الحديث أمرنا فيه صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء: بوحدة العقيدة في قوله أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبوحدة المرجع والمصدر الذي نرجع إليه في حل مشاكلنا في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبوحدة القيادة في قوله: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم.
الحقيقة دي لفتة طيبة من الشيخ. الحديث ده أمرنا الله فيه بإيه؟ أمرنا النبي فيه بثلاثة أشياء: وحدة العقيدة، وحدة المرجع، وحدة القيادة. خلاص خطبة الجمعة القادمة الإخوة اللي بتخطب اخطبوا في هذا: وحدة العقيدة، وحدة المرجع والمصدر، وحدة القيادة، وتكلموا عن أدلة كل واحدة من هذه. هذا موضوع جيد، هذه الخطبة غدا، هذه الخطبة غدا مع هذا الحديث. وحدة العقيدة، فنحن أمة واحدة في العقيدة. وحدة المرجع والمصدر، فأنت نزعت في جنب الله ورسولي، ها، إن كنت تؤمن بالله ولا ماخر مع فهم السلف الصالح. وحدة القيادة، فنكون مع ولاة أمورنا ولا نخرج عليهم ولا ننزع الأمر أهل. هذا معنى جميل. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. عن تميم الداري رضي الله عنه:
منصحة ولاة الأمور، منصحة ولاة الأمور نصيحة لهم وتعاطف، كما قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
هذا مما يحصل به الاجتماع والائتلاف والقوة للمسلمين. فهذه الأمور الثلاثة: وحدة العقيدة، ووحدة المصدر، ووحدة القيادة، إذا اجتمعت للمسلمين فإنه قد اجتمع لهم الخير كله. وهذه الثلاثة والحمد لله مجتمعة لنا الآن. عقيدتنا عقيدة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فليس عندنا والحمد لله فليس عندنا والحمد لله شيء من مظاهر الشرك التي توجد في البلاد الأخرى. بلادنا بلاد التوحيد وبلاد العقيدة وبلاد الدعوة كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال إن شاء الله. وكذلك عندنا وحدة المصدر وهو كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنحن والحمد لله نحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الصغيرة والكبيرة، نطبق الحدود ونقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفذ الحدود، وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. قيادتنا والحمد لله مسلمة قامت على الكتاب والسنة وعلى الدعوة إلى الله عز وجل. لا أقول بأننا قد كملنا من كل الوجوه، بل عندنا نقص وعندنا خلل، ولكن هذا يمكن إصلاحه بالتعاون على البر والتقوى والرجوع إلى الكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتناصح والعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، كنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومعنى ذلك أن نتمسك بهذه النعمة وأن نشكر الله عليها وأن نعمل على بقائها وتنميتها وأن نصلح ما يحصل فيها من الخلل بالطرق الصحيحة السليمة، بطرق العلاج السليمة الصحيحة التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة نعمة عظيمة، فلنحافظ عليها، وإن لم نتمسك بها وإن لم نحرص عليها فإنها سوف تضيع من بين أيدينا. فالسلف لهم منهج يسيرون عليه، منهج في الاعتقاد ومنهج في الدعوة ومنهج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنهج في الحكم بين الناس، وهذا المنهج كله متوحد على كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه البلاد والحمد لله تسير على هذا المنهج كما يعرف هذا القاصي والداني لا ينكره إلا مكابر. كانت هذه البلاد تسير على منهج سليم، تسير على منهج السلف الصالح في العقيدة وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الحكم بين الناس بما أنزل الله. كل هذا موجود ولا يزال ولله الحمد في هذه البلاد، لا ينكر ذلك إلا مكابر. لكن إذا تنكرنا لهذا المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح واستوردنا مناهج من هنا وهناك تفرقنا، وصار كل جماعة لها منهج يخالف منهج الجماعة الأخرى وكل جماعة تخطئ الجماعة الأخرى. لماذا هذا يا عباد الله؟ ألسنا أمة واحدة؟ أليس ديننا هو الإسلام؟ أليس منهجنا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ أليس دليلنا ومصدرنا ومرجعنا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن لماذا نستورد المبادئ والمناهج من هنا وهناك؟ والواجب علينا أن نصدر هذا المنهج السليم الذي نحن عليه إلى بلاد العالم، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
هذا بفضله ثم ببركة دعوة الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب الذي كان من بركتها أن قامت القيادة التي أساسها محمد بن سعود رحمه الله تعالى منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى مع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الإمام المجدد، فالتقى السيف والسنان مع الحجة والبيان، ولا تزال البركة إلى الآن. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ على هذه البلاد وبلاد المسلمين منهجها السلف الذي كانت عليه وطريقها الواضح الذي دعا إليه علماؤها وولاتها، نسأل الله أن يحفظهم. نعم.
فإن هذا يرضي أعداءنا كما قال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال سبحانه: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الله لا يرضى لنا هذا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم لا يرضى لنا هذا، وكذلك سلفنا الصالح وأئمتنا لا يرضون لنا هذا. لا يليق بنا إلا أن نكون جماعة واحدة متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الجماعات الإسلامية في خارج بلادنا تفرقت، فلا يسري هذا التفرق إلينا، لا يدخل بلادنا، لا يفسد شبابنا، لا يزيل هذه النعمة التي نعيش فيها. وهذا الاختلاف الاستماع
ليه أليست هذه الجماعات هي نبض الأمة؟ أليست هي الداعية إلى الصحوة كما يقول من لا يدر عن منهج السلف شيئا؟ إنما كلام شيخنا هو كلام النبي، دعوها فإنها منتنة. نعم.
وهذا الاختلاف الاستماع إلى الأكاذيب وإلى الوشايات والإرجافات والترويجات التي يروجها بيننا ضعاف الإيمان أو المنافقون أو المغرضون الذين لا يريدون لنا أن نجتمع على عقيدة واحدة وعلى دين واحد. فالواجب علينا التثبت وعدم التسرع، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتثبت فيما يختص بالعامة من الأمة، وجعل أمور السلم والحرب والأمور العامة جعل المرجع فيها إلى ولاة الأمور وإلى العلماء خاصة، ولا يجوز لأفراد الناس أن يتدخلوا فيها، لأن هذا يشتت الأمر ويفرق الوحدة ويتيح الفرصة لأصحاب الأغراض الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. فهناك أمور هي من اختصاص ولاة الأمور ومن اختصاص علماء الأمة، أما أفرادنا فلا ينبغي لهم أن يتدخلوا فيها لأنها ليست من شؤونهم، وإذا تدخل فيها كل أحد فسدت. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
فلا ينبغي أن تكون المرجعية في هذه الأمور العامة لكل أحد، بل إلى من عينهم الله عز وجل، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم.
فأمور الأمن وأمور الخوف وأمور الحرب والسلم والمعاهدات هذه من شؤون ولاة أمور المسلمين ومن شؤون أهل الحل والعقد، هم الذين يدرسونها وهم الذين يتولونها، وفيهم الكفاية ولله الحمد. أما إذا صارت مباحة لكل أحد وتدخل فيها كل أحد فإن هذا مما يفسد الأمر ومما يبلبل الأفكار ومما يشغل الناس بعضهم ببعض، ومما يفقد الثقة بين المسلمين وبين الراعي والرعية وبين الأفراد والجماعات، وتصبح شغل الناس الشاغل، وفي النهاية لا يتوصلون إلى شيء، وهذا ما يريده الأعداء. كذلكم الله جل وعلا أمرنا بالتثبت حينما يبلغنا شيء عن جماعة من الجماعات أو عن قبيلة من القبائل أو عن فئة من المسلمين، إذا بلغنا خبر سيء يقتضي قتال هذه الجماعة أمرنا الله جل وعلا ألا نتسرع في هذا الأمر حتى نتثبت. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني إن بلغكم خبر عن جماعة أو قوم أو عن قبيلة أو عن فئة من الناس أنها فعلت فعلا تستحق به أن تقاتل، فلا تتعجلوا في الأمر ولا تعلنوا الحرب عليهم ولا تداهموهم حتى تتأكدوا من صحة الخبر. الآية وسبب نزول هذه الآية كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره أنها نزلت في بني، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وسبب نزول هذه الآية كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره أنها نزلت في بني المصطلق، قبيلة دخلت في الإسلام وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من يجبي الزكاة منهم كغيرهم من المسلمين، ولكن جاء الخبر أن هذه القبيلة منعت الزكاة وأبت أن تسلمها لمندوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتسرع في الأمر ولم يداهم القوم حتى أنزل الله هذه الآية. ثم جاء رئيس هذه القبيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا، وبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن مندوبه لم يصل إليه واستبطؤوه، والله جل وعلا حمى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعجل وأن يتسرع وأن يداهم القوم وهم لا ذنب لهم، وإنما الذي أرسل إليهم لم يصل إليهم لسبب من الأسباب الله أعلم به، فهم لم يمتنعوا عن أداء الزكاة وما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية ليست مقصورة على هذه الحادثة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي قاعدة يسير عليها المسلمون إلى يوم القيامة.
التأكد، التيقن، التريث، لا تتعجل، لا تتعجل في أي شيء، ولا تصدر أحكاما إلا ببينات وتأكد، لا سيما إن جاء الكلام عن صالح، جاء الكلام عن مستقيم، جاء الكلام عن صاحب سنة، لا تتعجل، تأكد منه أليس حيا، اتصل عليه، إن كان قد مات فاعتذر عنه ولا تتابعه فيما إذا ثبت أنه مخالفة، فلا تستعجل حتى في أهل الضلال، لا تستعجل أن تنسب إليهم ضلالة إلا بما قالوه ما في كتبهم أو فيما نقله أهل السنة عنهم، حتى في أهل الضلال التثبت في كل شيء، التثبت في كل شيء حتى عن أهل الضلال أتثبت، فلا أنسب للجهمية ولا أنسب للصوفية ولا أنسب لأي، ولا اليهود ولا النصارى، لا أنسب لهم شيء إلا إذا كان فعلا قد قالوا. نعم.
فالتثبت واجب إذا بلغنا عن قوم أو عن جماعة أنهم ارتكبوا ما يستحقون به القتال، والله أمر ولي الأمر ومن بيده الحل والعقد أن يتثبت من شأن هؤلاء لعل لهم عذرا، ولعله لم يصح ما نسب إليهم، ولهذا قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ، والفاسق معناه هو الخارج عن طاعة الله، لأن الفسق في اللغة هو الخروج عن طاعة الله. والفاسق عند أهل السنة والجماعة هو من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، فهو يسمى فاسقا ساقط العدالة، لا تقبل شهادته ولا يقبل خبره، وهو ليس بكافر بل هو مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، لا تقبل شهادته ولا يعتبر عدلا حتى يتوب إلى الله عز وجل مما ارتكب، ثم تعود إليه العدالة، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
فإن المخبر بخبر إن كان ثقة قبل خبر، إن كان ثقة قبل خبره، وإن كان كافرا فإننا نرد ذلك إلا إذا كان الخبر يتواتر ومعلوم في الناس، وإن كان فاسقا تبينا واستفصلنا وتثبتنا فتثبتوا فتبين إن كان فاسقا. لما تبعض ونقص إيمانه فلم يكن مؤمنا الإيمان المطلق ولم يسلب عنه مطلق الإيمان، اقتضى أيضا خبره أن نتبعض وأن نتريث، فلا نحن الذين نرده مطلقا ولا نحن الذين نقبله مطلقا. أما من كان ظاهره الإيمان المطلق وعلى الصلاح والثقة فإننا نقبل خبره. ولهذا الأمة قبلت أخبار الثقات ولم تتوقف فيها ولو كانوا أحدا، كما نقل شيخ الإسلام الإجماع على قبول خبر الواحد إذا كان ثقة. نعم.
ولهذا كان علماء المسلمين وعلماء الرواية لا يقبلون الرواية إلا ممن توفرت فيه شروط العدالة والضبط والإتقان،
ولا يلزم أن يكون الخبر من رواية رجلين عن رجلين عن رجلين وكذا أو أكثر، إنما خبر الواحد يكفي لو كان ثقة فإنه يكفي.
فهم لا يقبلون الرواية من المجروح أو المجهول الحال، هذا من باب التثبت في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شأنه هذه الأمة التثبت في الرواة.
نعم، المجهول هذا لا يقبل خبره ولا توثق روايته بدعوى أننا لا نعلم فيه جرحا لكن لا نعلم فيه تعديل. إذا أردت أن تلصق التهم فمن لم تثبت تهمته فهو سالم، إذا أردت أن تقبل الرواية فمن لم تثبت عدالته وضبطه فلا تقبل روايته. فهمت يا أخي أحمد؟ انتبه. ومن هنا كان خطأ ابن حبان في هذا لما جاء يوثق مجهيل في نوع من أنواع توثيقه، لما جاء المجهول وقال لا يعرف به بجرح خلاص يبقى لا، إنما عندنا الخبر يقبل ماذا؟ بنقل العدل الضابط. طب هو عدل ضابط؟ ما نادر بس غير مطعون فيه، إذا أنت لم يتوفر فيه شرط القبول لازم نقل العدل الضابط. فإذا كان مجهونا ولم يكن معروفا بجرح ولا بتعديل فهذا مجهول، يبقى قبول الرواية بشرطها، إنما الاتهام لا، هذا له شرطه أن يكون مرتكبا شيئا، فلا أنا الذي أجرح ولا أنا الذي أقبل. فليس من لم يثبت فيه جرح يكون عدلا، فالعدل علم زائد، التعديل علم زائد، والتجريح علم زائد، ومن لم يعرب بجرح ولا تعديل يبقى سالم، سالم غانم غارم، سالم من لم يعرب هذا وذا، غارم متهم إذا كان فيه جرح من معتبر، غانم موثق معدل إذا أيضا وثقه معتبر. يبقى التوثيق نحتاج الدليل، والجرح نحتاج دليل، ومن لم يعرف بالجرح فهو مجهول. تمام.
هذا شأن هذه الأمة التثبت في الرواة، التثبت في المخبرين، لأن المخبر قد يكون فاسقا لا يهمه الصدق أو قد يكون كافرا يريد الإيقاع بين المسلمين، أو منافقا، أو يكون رجلا صالحا ولكن فيه نزعة التسرع وشدة الغيرة، فيبادر بالإخبار قبل أن بالأخبار قبل أن يتثبت. فالواجب علينا أن نتثبت من الخبر حتى ولو كان الذي جاء به من الصالحين، هذا في حق ما يبلغنا عن
الصالحين، مش الثقات الأثبات، يعني قد يكون صالح بس إيه وفى. نعم.
هذا في حق ما يبلغنا عن الجماعات من المسلمين والقبائل.
زي ما ذكرت لكم فيه ما أدري رمضان الماضي ولا قبل، إحنا في الاعتكاف جاءنا أحد إخواننا يعني الصالحين أفاضل، إحنا بقى بين التراويح أو بعد العشاء، يا شيخ شيخ نعم النساء بيضربوا بعض يا شيخ شباب صرخوا شيخ وضرب بعض في حركة جامدة. المهم أنا أول ما قال كده أنا تلقفت لأن أنت عارف إن في ناس بتصطاد يعني في هذا. وبعدين تثبت إذا بالإخوة أصلا في أخت الله يهديها جايبة جوائز للأولاد الصغار وجت توزع توك ولا مش عارف إيه وكل المسجد هاد بقى عليه. فطبعا الأخ تحت سامع إيه عركة فوق وهي الأخت بتوزع توك على الأولاد. جا بقى يقول لي معلش. طيب حتى لو كان في أخبار لا تخبر يبقى الأخ لك كان في أخ فلان الأخين مسكوا ما لازم على السينما ضربوا بعض بالبكاس اوعى تقول يعني في حاجات ايه خد ده من ايده وده من ايده ووقف ورا الباب محدش يعرف. النبي في بني قريظة لما ارسل من يستوثق قال ايه اعطني اشارة تعامل بالاشارة. هم فعلا نقضوا ولا ما ينفعش يا جماعة معلش نقضوا العقد زي ما انا هقول مثلا يعني اقول مثلا يا جماعة خلي بالكم في جارنا راح المركز دلوقتي هيجيب لنا الشرطة الوقت هوت ومش عارف ايه مش هلاقي حد قدامي اصلا. طيب لكن لو حصل بالفعل شيخ عليك مثلا فنقول مثلا يا جماعة خلاص طيب صراحة انا نكتفي بالقدر في اخوة اليوم عايز السافر صراحة احنا من الخميس اتأخرنا فجزاكم الله خير نكتفي بالقدر هذا ونكم السبت ان شاء الله هاتوا روا عليكم اطمئننا كل واحد يشيل كتبه براحته معنا الحمد لله احنا مش بنخاف يعني من الامن لان الامن الحمد لله نسأل الله ان يوفقه من سيد احنا مديك يعني مثال على اي حاجة يعني يبقى هنا ايه. ولهذا اذا جاءهم امر وخوف اذاعوا به ولو ردوا الى الرسول والامنين عليهم والذين يستنبطونهم ليس كل ما لم يقال. فانت ما تتعود التسرع لا تتعود هذا التسرع فقد تحدث ولو خرجوا فيكم ما زادكم الى خبالا. في بعض الناس قد لا يكون من المنافقين لكن خبره يحدث الخبال. نعم.
وكذلك بالنسبة إلى حق الأفراد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتثبتوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. سبب قال الآية وهذه الآية نزلت بسبب أن جماعة من الصحابة خرجوا للجهاد فالتقوا براعي غنيمة يرعى غنمة فلما رأهم قال لهم السلام عليكم ولكنهم لم يقبلوا منه السلام وقتلوه وأخذوا غنيمته
يعني يظنون أنه ليس مسلما وإنما قال ذلك هكذا. نعم.
وظنوا أنه إنما ألقى إليهم السلام من أجل أن يتستر على نفسه وأن يسلم على دمه وغنمه وأنه ما ألقى عليهم السلام لأنه مسلم وإنما قال هذا من باب التستر فالله جل وعلا عاتبهم
يعني
على ذلك.
من قصة إيه أسامة ابن زيد ما قالها إلا تعودا. نعم.
فالله جل وعلا عاتبهم على ذلك وقال يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله يعني سفرتم للجهاد فتبينوا يعني تثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا.
خصوصا هذا الباب باب خطير وهو إجراء الأحكام على الظاهر فهذا لما جاء وأعلن ما نقول لعله نقبل منه فإن حصل منه ناقض ظاهر بعد ذلك عاقبناه بموجبه وإلا وكلنا أمره إلى الله. نحن نعلم أن قوما أعلنوا إسلامهم في الظهر لرسوله وهم في الدرك الأسفل من النار لكن ما أظهروا ناقضا فنعاملهم بالظاهر ولكن يوم القيامة يوم تبلى فيه الإيه؟ السرائر. نعم.
وما الذي يدريكم أنه ليس مؤمنا ما دام أنه أظهر الإيمان وأظهر الإسلام وسلم بتحية الإسلام فالواجب أن تتثبتوا ولا تتعجلوا عليه بالحكم وتقولون لست مؤمنا فما الذي أدراكم أنه ليس بمؤمن هل شققتم عن قلبه. أما هذا التصرع فهذا شيء لا يقره الله سبحانه وتعالى حتى من أفضل خلقه بعد الأنبياء وهم الصحابة رضوان الله عليهم لما تصرعوا عاتبهم الله وهذه قاعدة لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة أنهم لا يتسرعون في الأمور والأحكام ولا يحكمون على الإنسان أنه ليس بمسلم إذا أظهر الإسلام من الذي يدري الله هو الذي يعلم أما نحن فليس لنا إلا الظاهر فمن أظهر لنا الخير تقبلناه منه ونكل باطن أمره إلى الله عز وجل ولهذا يقول الله يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
لكن إذا جاء بناقض ظاهر فإننا نعمل بهذا ناقض ظاهر إنما نواقض الباطن التي لا يطلع عليه إلا الله نكل أمره إلى الله فيلقى الله عز وجل بها وإذا كان كافرا في الباطن فإن الله عز وجل سيخلده في النار. سبحان الله، شوف حتى التثبت يا أخوان، كافر نفسه الذي لا نعلم خاتمة، لا نحكم عليه بنار، نحكم عليه بكفر، لأن آخر علمنا بأنه كافر، فلهذا نجري أحكام الكفر عليه، ولا نصل عليه، ولا نارثه، ولا إلى آخره. وقد يكون هذا الرجل تاب قبل الغرغر، فلا نحن الذين نحكم له بالإسلام لاحتمال أن يقول قد تاب اللي ما عندنا علم، ولا نحن الذين نحكم عليه بإيه؟ بالنار لاحتمال أن يكون قد تاب. واضح؟ فدنياه نحكم لنا عليه فيها بالظاهر، وآخرته نكل علمها إلى من يعلم السر وأخفى. نعم.
فلا يحكم على من أظهر الإسلام أنه ليس مسلما إلا إذا تبين منه ما يدل على عدم صحة إسلامه. نعم. من قول أو فعل يقتضي الردة عن الإسلام،
مش اعتقاد، لأن العقائد عند بين العبد وبين رب. نعم.
وقيل إن هذه الآية نزلت في شأن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، وذلك أن أسامة طلب رجلا من الكفار ليقتله، فلما أدركه قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن أسامة رضي الله عنه تسرع فقتله بعدما قال لا إله إلا الله، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنكر عليه وشدد الإنكار، وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وما زال يكررها، فقال يا رسول الله إنما قالها يتستر بها أو يتقي بها السيف. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه؟ فما زال يكررها ويقول أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فعند ذلك ندم أسامة ندما شديدا وقال تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وهذا درس عظيم للأمة بأنهم لا يتسرعون في الأمور حتى يتثبتوا وحتى يتبين لهم الحق.
نعم، وقد كان الشباب يأتينا يا إخواني وإحنا في المملكة يقول شيخ فلان واخد شيك بكذا، ورآه فلان شيك بعشرة مليون، أو يقول ده الملك فهد ده أم يهودية أصلا، هذه يهودية. ويقال في كل بلد، في العلماء والولاد، في العلماء والولاد يقال، ولهذا لا تفتح أذنيك لشيء من هذا ولا تثق في أي خبر، خصوصا بعد هذه الشبكة العنكبوتية، لا تقبل، ويسفل التلفيق وإدخال الأصوات بعضها في بعض وإحداث المناظر. إخواني الآن ممكن يأتي واحد لك بصورة هي صورة هشام البيلي 100%، وصوت هشام البيلي وأقوال هشام البيلي والله ما تعرف عنها في حقيقتها ولا حرف واحد، ولا هي الصور، تركيب الصور، تركيب كل شيء إذا موجود يا إخوان. نعم.
أما التسرع دائما فإنه يؤدي إلى الندم وإلى ما لا تحمد عقباه، هذا بالنسبة للدماء، وكذلك بالنسبة لأعراض المسلمين لا يجوز لنا أن نتسرع في قبول الشائعات وقبول الأخبار الكاذبة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في حادث الإفك الذي قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه، لما اتهم المنافقون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مما برأها الله سبحانه وتعالى منه، قال الله سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
هناك الذي تولى كبره وقصد، وهناك الذي نقل الحديث من بعض الصحابة الأفاضل وكان لا ينبغي أن ينقله، ولهذا حد هؤلاء مع صلاحهم وعدم الطعن فيهم. أما المنافق الذي تولى كبره، والمنافقون قد تولوا ذلك، وعلى رأسهم ابن أبي،
إلى قوله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الأصل في المسلم العدالة، والأصل في المسلم النزاهة، فلا نتسرع إذا رماه أحد بسوء أو بارتكاب الفاحشة، لا نتسرع بقبول ذلك بل نتثبت غاية التثبت. وقصة الإفك الكذب فيها ظاهر جدا، لأنه لا يمكن أن تكون زوجة نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، لأن الله لا يختار لنبيه إلا الطيبات، كما قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فالكذب في قصة الإفك ظاهر، ولذلك يقول الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، قيل معناها أن نفوس المؤمنين كالنفس الواحدة، فإذا سمعت في أخيك شائعا فاعتبر هذا كأنه فيك أنت، لأن المسلمين أمة واحدة وجسد واحد.
كما في المراد أن المؤمنون بأنفسهم خيرا، بعائشة وصفوان، وإنما يقوم الواحد ما يقوم المجتمع مقام الواحد، مثل ما قال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. نعم،
كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، وقال سبحانه وتعالى فسلموا على أنفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض، فاعتبر المؤمنين كالنفس الواحدة. وقيل معناه والله أعلم إذا سمع المؤمن هذه الشائعة فليطبقها على نفسه، هل يرضى لنفسه أن يقال فيه هذا، وهل ترضى أن يلطخ عرضك وأن تتهم بالإفك، أنت لا ترضى هذا لنفسك فكيف ترضاه لغيرك من إخوانك المسلمين. هذا بالنسبة لأعراض المسلمين، يجب أن تصان وألا تصدق فيها الشائعات والأخبار من غير تثبت، حتى ولو ثبت أن مسلما صدرت منه جريمة أو وقع في جريمة فعلا فإنه يجب الستر عليه وعدم إشاعة ذلك بين المسلمين، لأن المسلمين كالجسد الواحد، فكيف والخبر كله كذب وكله بهتان. ثالثا، تنقص
المسلم. كان هناك أناس عندهم رقة في الدين وعندهم فجور في الأفعال، هذا مثلا هذه امرأة مشهورة بالتساهل وهذه يدخل عليها الرجال وهذه، لا تنشرها في المجتمع. نعم بلغ ولاة الأمور، لكن لا تبلغ بزنا، لا يجوز لك، لكن قل مثلا يحصل كذا وكذا مما هو لا يستوجب شيئا من ذلك، بلغ بالسمعة المنتشرة المعني بذلك، لكن لا تنشر هذا في الناس حتى لا توجه الفساد والفسق إلى مثل هذه المرأة. إن الذين يحبون أن تشاء الفحشاء في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولهذا لو كانت امرأة أو كان أناس معروفين بالتساهل والفجور في مثل هذا فتكلم أحد فيهم، نعم لا يستوجب حدا وهو القذف، لأن الفساق العربيد لا يقام حد القذف على من اتهمهم بهذا، لأنه شرط أن تكون محصنة من الذين يرمون المحصنات. لكن في نفس الوقت أولا لا يجوز لك، ثانيا للإمام أن يعزر هذا القائل، الإمام أن يعزر حتى لا تنتشر الفحشة في الناس. نعم.
ثالثا، تنقص المسلم الذي هو دون الإفك لا يجوز، ولا يجوز سوء الظن بالمسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا كله نهي عن تنقص المسلمين وعن استماع من يتنقصهم بالغيبة أو النميمة أو غير ذلك، ولهذا حرم الله جل وعلا الغيبة فقال سبحانه ولا يغتب بعضكم بعضا. تعريف الغيبة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته.
يخرج من هذا ما إذا كان المصلحة شرعية، أن تحذر الناس من بدعته من ضلاله من انحرافه من كذا، فهذا لا يدخل في هذا الباب. وهذا ما لا ينبغي أن أكرهه هو أخي، فإن كرهه فتقديم ما أكرهه الله ورسوله على ما أكرهه أخي متعين. النبي قال إذن له بئس أخو العشير. نعم.
والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وأشد ذلك كله الذي يسعى بين طلبة العلم وبين الدعاء من أجل إفساد ما بينهم، ومن أجل تشتيت الجماعة المسلمة، ومن أجل أن يحقد بعضهم على بعض. الذي يفعل هذا نمام، وقد نهى الله عن تصديقه وعن طاعته حتى ولو حلف بقوله سبحانه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم.
نعم، تنقل بين مشايخ بين أهل العلم كلاما يفسد، إنما إذا كان مبنيا على النصح فهذا لا بأس، هذا لا بأس. لو تنقل عن شيخ شيء حصل من أجل مثلا أن ينصح الشيخ الآخر ما في إشكال. لو عن طالب مفسد بين الطلاب، طالب مفسد بين الطلاب، طالب له أصول وقواعد وكلمات ممكن أن يفسد بها بين الطلاب ويبعدهم عن طريق الحق والخير وطريق الطلب، ويريد أن يبعدهم عن هذا بأصول يضعها، مثل هذا يحذر منه أولا، يحذر بعض الإخوة بعضهم، ثم هذا الشيخ لابد أن يعلم حتى تتعامل معها باللائق. إنما أخ يكون مفسد لو طريقة لا دعك من طريقة بس خليك على كذا تب تعالى كذا تب روح كذا تب ما هذا أخ ينبغي أن يحذر منه وأن يخبر الشيخ بهذا وأن يحذر الإخوة منه في هذا حتى لا يستشري ماذا لا يستشري شره. وهذا ليس نقلا على وجه الإفساد إنما هذا نقل على وجه الإصلاح وليس على وجه الإفساد. بس بشرط أن يكون هذا ثابتا. الأمر الثاني انصح له أولا فيما بينك وبين لعل الله عز وجل ينفع بنصيحتك ولا يعلم لا شيخ ولا أخ. إنما إذا صار الأمر خطيرا والأخ لم يرعوي ولم ينتهي فلا بأس أنك حينئذ بل يتعين عليك أن توصل الشيخ حتى يعالجه بما ينبغي أو يستأصله. نعم ولهذا بعض الناس ما يجوز أن تكلمه. المفسدين دول ما يجوز بعض الناس ما تكلمه الذي يبتعد ويظن في نفسه شيئا ويفسد ويحارب الدروس وغير ذلك. يا أخواني هؤلاء لا تكلمهم لا تلقوا عليهم السلام وليحذر بعضكم بعضا. إذا كان قد بذل له النصح ولم يستجب ابذل له النصح لعله غير فاهم لكن تقيم علاقات معه وتقول الله أنا ما يعني مش مشكلة وأنا عارف كذا بس نعمل إيه بقى. لا هذا لابد أن تنفصل عنه حتى يذوق وبال أمره. أنا أعلم جيدا كثيرا جدا أنا ما أنا كلام عموم وكلام خصوص عندنا رجل صريح. إخواني اعلموا شوف كما قلت لك الشيطان يقول الله يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف كلمة الشيخ في الطالب ممكن الشيخ يبقى 10 سنوات حتى يربي الكلمة الصالحة في الطالب إذا كان الطالب غير مؤهل. لكن اعلموا أن الكلمة من الزميل والله قد تكون في الدرس درس الوسطية ولا درس السنة لأحمد قد تكون الكلمة فورا ما تستغرق شوف ثانية وتؤثر فيك. ليه؟ لأن هذه عليها شيطان والثانية يصد عنها الشيطان. ليس لأن قوة هذا الرجل وليس لأن الشيخ جاهل لأن الشيطان يحب هذه ويصد عن هذه. من كرسول الله يسمع وينزل عليه الوحي والمنافق منافق ولو خرجوا فيكم ما زدكم إلا خذلا. الكلمة اللي بتبني ثقيلة والاستقامة على الأصل ثقيل إنما ليهدم سريعا جدا هات الوضع في لحظة. فممكن شوف يبقى ما بس يعني خلي بالك إن ابن تيمية ما قالش جرحت خلي بالك فيه الفوزان وفاتحة تانية هسمعها لك بعد الدرس. يبقى شوف الشيخ رسالة كاملة للفوزان لا تعمل عمل مقطع بل والله ولا كتب. فخلي بالك أبو السيد من الكلمة اللي تجيلك الطيارة دي هي مش طياري الشيطان بيحبرها ويخليها مخرجة في دواوين السنة ويخليها موثقة ومتواترة ومتلقى بالقبول. فأمثال هؤلاء احذر. انت عندك شيء ارفع ايدك يا اخي قول شيخ هذا خطأ هذا صح هذا كذا ناقش ايه الاشكالية اصلا الشيخ جديد شيخ ما بيسمعني. والله شيخ جديد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله شيخ جديد ولو شديد الشيخ ولو شديد قال له أبلغك الحق قبلت ولا ما قبلت. لو شيخ شديد ايه يعني شيخ شديد ايه يعني شيخ شديد يعني لو شديد لو معاند لو مكابر قل انت قلت كذا وفعلت كذا. اما ان تلقى بوجه وتدس بوجه هذا ليس شأن الصالحين. فاحذروا احذروا احذروا ثم احذروا ثم احذروا. تريد طريق الطلب تريد سؤال عن مسألة تريد نصح شيخ كل هذا مرتبط بواحد. من تأتي ولك انا شايف يعني اعود بقى شوية كده احفظ القرآن. طب ما تروح تحفظ القرآن تقعد ليه يعني بيا لا ولاية يعني على البحر. لا احنا كل شوارعنا عربيات الحقول موجودة قدام ما عندناش يعني طبيعة جميلة يعني ايه اللي ما عادة بتنخر
ما تروح يا أخي، روح روح احفظ القرآن هناك الله يكرمك. إنما لا يجي تعالى تحفظ القرآن، تعالى نحفظ القرآن. أصل خلي بالك الدروس ممكن تشوف ده ما يخمس الصبح، لو الجيل واحد يحس يحسب كده ويعد، لو الواحد لا أصلا عايز صراحة أمتن شوية في الحديث عايز أحفظ. فخلي بالك من هؤلاء، خلي بالك من هؤلاء. لو استحسن شيء بقى عنا لك شيء على شيخك واستشره يقولك أو لا. هذا أحد أخوانك يقول مثلا، أنت قلت لأخي فلان احفظ السنة، طب أنا خايف إن هو يترك القرآن في لحظة، في لحظة تيجي كلمة، طب يترك القرآن ليه؟ خلي ساعة للسنة وساعة للقرآن. هو الأخ بعقله يظن الطعام، الشيخ في ثانية قال له ما فيش طعام، يحفظ أصول السنة ويحفظ القرآن. هو الشيخ قال لك، هو الشيخ قال لك يحفظ أصول السنة وما يحفظش القرآن، مين اللي قال؟ ولذا بعض الإخوة أنا بقول يا شيخ، يعني بعض الإخوة بياخد من الدرس كده أوقات، قلت له لا ده عندي مهمة جدا، اللي جيلي حواليه هنا وجيلي بتاع ده بربط مسامير، مسامير فكت فبربطها شوية، دي مش ضايعة من الدرس يا فاروق. إيه اللي بيجي ياخد له تربطة كده عشان الايه المسمار يمتن شوية، الرجل لخلخة، فبياخد له مسمار. هو أنا رجل غبي، أنا ما ضيعش دقيقة من درسي أبدا. أخوكم السيد جزاه الله خير جايب لنا النهاردة عايزين معزومة، زوجته عمالة من الصبح اتأخر دقيقة بعد العصر جه درسي، أما بطني لا. فأخي بتحتج عليا بقى، طب ما أنت الإخوة بتقعد، قلت له لا ده دي التربيط، ده دي من الدرس، ده دي من متين الدرس. اللي جاي حواليه اللي ورا الكرسي واللي وأنا نازل على السلم، أنت فاكر إن أنا بوزع كوبرات حرة؟ كل ده تربيطات كده بتظبط المسمار شوية، خد بالك تك عليه عشان ياخد الايه، اصل هو كان فك من كتر فيعني بتقوم انت تربطها شويه. فانت فكر يعني ان كله ان شاء الله، ان شاء الله محمود ياخده تربيطه، طلع ياخده تربيطه، اسمه عبد الرؤوف هياخد له بركه، انت فينك انت كنت متابع؟ ما هو لازم كده، وانت بتضحك له تديله، وانت بتسلمه بالحضن بتحطها له، فدي مش ضياع وقت. انا عارف ان اخوك وعارف عارف، خلي بالك هتسيب المسمار ما تتربطش عليه شويه شويه بقى ايه يفك ويطير، واخد بالك يا محمد؟ انا نعم. فخلي بالكم من النوعيه دي، انت عندك اشكاليه، شيخك ده بقى اشعاري، قول له انت اشعاري، بس هو حد يقول لك عنه انه اشعاري، هو حد ينقل الملاحظه لك انت ويقنعك بها، وكما قلت لك اعلم انها اسهل اليك، شوف لا كرجي الشيخ يشرحه لك ولا ابن تيميه ولا دي اسرع فيك، هذه اسرع فيك. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه نمام. وفي الأثر أن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة.
أشوف نمام في ساعة ما يفسد الساحر في بساعة. نعم.
والنميمة من السحر، لأن السحر يفسد بين الناس ويوقع العداوة بين الناس، كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني السحر. فالسحر يفرق بين القلوب ويحدث البغضاء، وكذلك النميمة هي أشد من السحر. ربما تقوم حروب طاحنة بسبب نمام، ربما يتفرق المسلمون ويتباغضون بسبب نمام، والجيران يتقاطعون، وربما أهل البيت الواحد يتباغضون ويتفرقون بسبب نمام. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحذر من النمامين. وقال صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، والقتات هو النمام. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، قال وفي رواية لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا كله من أجل بقاء صلاح الجماعة وصلاح المسلمين وعدم تفرقتهم. السخرية الهمز اللمز التنابز بالألقاب، سوء الظن بالمسلمين، التجسس على عوراتهم بغير حق، الغيبة، كل هذه من الآفات الاجتماعية التي تفرق جماعة المسلمين، والله أمرنا بالاجتماع والاعتصام بحبله عز وجل. والهجر معناه الترك والابتعاد، فهو ابتعاد الشخص عن الآخر وعدم مكالمته مع مقاطعته. متى يجوز الهجر ومتى لا يجوز؟ أما الكافر والمشرك فيهجران هجرا تاما، كما قال تعالى كما قال الله سبحانه وتعالى واجرهم هجرا جميلا، وقال سبحانه والرجز فهجر، والرجز هو الأصنام وأهلها، فالله أمر نبيه أن يهجر الأصنام وأهلها وعبادتها بأن يتركهم، فالكافر والمشرك يهجر هجرا تاما إلى أن يسلم ويدخل في دين الله عز وجل،
كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد.
نعم. والمسلم إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولم تجد فيه النصيحة واستمر على المعصية وكان الهجر فيه علاج له وفيه رجاء لتوبته فإنه يهجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض أصحابه، فقد هجر الثلاثة الذين خلفوا هجرهم 40 ليلة وأمر الناس بهجرهم حتى تاب الله عليهم، كما قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فإن كان في هجر العاصي مصلحة راجحة بأن يتوب ويخجل ويرجع عن ذنوبه فإن الهجر مطلوب، أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شرا ولا يزيده إلا معصية فإن الهجر حينئذ لا يجوز، بل تواصل معه النصيحة والمجالسة لعل الله أن يهديه ويخفف من شره على الأقل.
لكن قد لا يكون من هذا فائدة، من مصرد فائدة وليس منه شر، لكن تكون الفائدة لغيره، حينما تهجر هذا الشخص يوم ينتفع عاصي آخر يخشى أن تهجره، فليست المسألة مصلحة راجحة إليه هو فقط. اثنين، قد تكون مصلحة لمن بجواره، شوف الشيخ شوف الشيخ شوف الأخ شوف الإخوة عملوا مع فلان إيه يبقى أنا أخشى. ثلاثة، قد تكون المصلحة تمييز السنة عن البدعة، والمصلحة عدم المخالطة، التميز نفسه قد يكون هو المصلحة، أو انتفاع آخر أو انتفاعه هو. ولهذا لا بد أن تكون هذه المسألة قائمة على مراعاة المناط، ولهذا لا ينبغي أن تهجر لهوى ولا أن تترك لهوى، إنما الهجر والترك بهدى، ولهذا النبي هجر وترك لكن بهدى ولا لا؟ نعم
شيخنا.
نعم.
هجر النبي صلى الله عليه وسلم كان 50 ليلة أم 40؟
لا 40 في 10.
الشيخ ذكر 40
في الصفحة. لا ثم 10 صار 50. نعم.
وأما هجر المؤمن المستقيم فهذا حرام إذا لم تصدر منه معصية، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التدابر والتقاطع، فقال لا تحسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني إن كان لابد ليكن إلى 3 أيام، وما زاد عليها لا يجوز إذا كان الهجر من أجل أمور الدنيا، مثل إنسان ظلمك أو إنسان أخذ شيئا من مالك أو اعتدى عليك بشيء من أمور الدنيا فغضبت عليه، فإن الذي ينبغي أن تدفع بالتي هي أحسن، وإن كان ولا بد فإنك تهجره إلى 3 أيام، ثم بعد ذلك يحرم عليك أن تهجره أكثر من ذلك لأنه مسلم. فالهجر إذن منه هجر دائم وهو هجر المشرك، وهجر بقدر الحاجة وهو هجر العاصي حتى يتوب، وهجر لا يجوز وهو هجر المسلم من أجل أمر من أمور الدنيا، لأن المطلوب من المسلمين هو الاجتماع والتعاون على البر والتقوى والتآلف على الخير. والتهاجر إنما يقع بسبب شياطين الجن والإنس يوقعونه بين المسلمين لتشتيت جماعتهم وتفريق كلمتهم. قال فائدة في الذب عن عرض المسلم من قصة كعب بن مالك وتخلفه في غزوة تبوك. حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحوادث فيها عبرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك وتخلف كعب بن مالك رضي الله عنه، سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ تبوك، فقال رجل يا رسول الله حبسه بردا والنظر في عطفي أو غير ذلك من الكلمات التي فيها تجريح لهذا الصحابي، فقام رجل من المسلمين وقال منكرا على هذا بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا.
نعم هذا الرجل الذي يدفع عن أخيه وعن عرض أخيه في غيبته يريد بذلك وجه الله، نعم هذا الرجل، فمن ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. رجل إذا كان صالحا لسيما إذا كان عالما أو طالب علم فعرض هذا أنا قد أقدمه على عرضي أنا من، لكن هذا قد يكون عالما في الأمة ليتكلم في الفوزان، يتكلم في ربيع بن هادي، يتكلم في هذا
الإنسان قد يقبل في فيه في نفسه الكلام، لكن ما يقبل في هؤلاء. هؤلاء نغار عليهم أكثر من أبائنا. من أبي ومن هذا العالم الذي هو في الحقيقة في منزلة أب للأمة؟ ولولاه بعض فضل الله ما حري ما صينة هذه السنة، ما صينة هذه السنة. فالإنسان يدافع عن عرض العلماء والمشايخ الفضلاء الذين يذبون عن السنة. هؤلاء أعظم من آبائنا وأعظم من أمهاتنا. نعم.
فهذا الرجل دفع عن عرض أخيه وذب عنه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهكذا ينبغي للمسلم أن يدفع عن عرض أخيه وأن يذب عنه، وهذا من المواقف المشرفة. ولو أن المسلمين أخذوا بهذا وصاروا يدفعون ويذبون عن أعراض إخوانهم لارتضع النمامون وارتضع الذين ينتهزون الفرص لزرع الشر والعداوة بين المسلمين. ذب النبي صلى الله عليه وسلم عن عرض من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله. وحادثة أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لزيارة بعض أصحابه ومعه جماعة من أكابر الصحابة، فلما جلسوا عند المزور قال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ فقال بعض الحاضرين إنه منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع عن عرض هذا الصحابي لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويبتغي بذلك وجه الله، لم يقولها نفاقا وإنما قالها عن صدق وإخلاص، فإن الله حرمه على النار ولا يجوز لأحد أن يتكلم في حق من كان كذلك من المسلمين.
نعم، حتى لو من خصومك، لكن تعلم أن هذا الأمر كذب عليه، لا تقبله ولا تنشر ولا تفرح بهذا حتى لو من خصومك. كان الخصومة في باب، في مسألة، في موضوع، ولو كان مبتدع. شوف مبتدع ضال. شوف لو جاءك في واحد صوفي قبوري من يقول لك هذا سرق مالا، قل ما الدليل؟ ما تقبل كلامه وتقول وتنشر وتقول يقولون لا، حتى لو مبتدع ضال، لأن الأصل صيانة عرض المسلم. طيب يباح منه بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. شوف ده فرج حلال لك، لو طلقتها وخرجت من عدتها صارت إيه؟ حراما عليك. يبقى أبيح بكلمة الله وحرم بشرع الله. يا ولا يجرمنكم شنئا قوم على ألا تعدلوا. نعم.
وقصة أخرى وهي أنه جاء برجل يشرب الخمر فأمر
ولا تقول هذا يكذب علي إذن أكذب عليه. لا، هذا تكلم في عرض إذن أتكلم في عرض بلا زليل. إذن أين التقوى وأين الابتلاء؟ إنما ابتلاك الله. ولهذا اعلم أن الوشاء أن هذه الأمور قد تأتيك سهلة. يمكن هو بيحرص أنه هو مثلا يعلم عنك شيء ولو بالكذب وتأتيك سهلة، لكن ابتلاء. يا أيها الذين أمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. يمكن لو أنت مش محرم لا تجده، ها؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. نعم.
وقصة أخرى وهي أنه جاء برجل يشرب الخمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد وإقامة الحد عليه، وتكرر هذا منه حتى قال رجل من الحاضرين اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه لا تلعنه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، يعني أنه مؤمن وإن كان ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولكن فيه الإيمان، فالمؤمن له مكانته وله منزلته.
يبع عقوبته إيه؟ أن نضربه، أن نجلده، لكن ليس أن نلعن، ليس أن نلعن. فالجلد الضرب ورد به النص، واللعن نهى عنه النص. وأنا أعاقب وما أكثر ما يؤتى به. نعم.
يعني ولكن فيه الإيمان، فالمؤمن له مكانته وله منزلته، فلا يجوز لأحد أن ينال منه ولو كان عصيا. هذه كلها دروس تعطي المسلم أن يحترم أعراض إخوانه المسلمين. وأنتم تقرؤون هاتين الآيتين، وهي قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تدرون فيما نزلت؟ نزلت في جماعة كانوا يضحكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسخرون منهم ويتنقصونهم ويقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله هاتين الآيتين وجاءوا يعتذرون للرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يقصدوا ما قالوا، وإنما أرادوا المزاح وتقطيع السفر.
وهل هذا يمزح به؟ انتقاص الرسول والصحابة؟
ولهذا المستهزئ ما ينظر إلى قصده. نعم.
كما حكى الله عنهم في الآية في قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب.
قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بأثبت الكفر بعد إيمان. إن نعفو عن طائفة منكم تابت نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
فالله جل وعلا رد عليهم بقوله كل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ويقول سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، ويقول سبحانه وتعالى ويل لكل همزة اللمزة. فالحاصل أن المسلم له حق على أخيه المسلم وله مكانة عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت اللهم فاشهد. الحاصل من هذا كل أن المسلمين يجب أن يكونوا جماعة واحدة، وأن يكون مصدرهم واحدة، وأن تكون قيادتهم واحدة، كما أنهم يجتمعون على عقيدة واحدة وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. هذه هي جماعة المسلمين. وإذا دب فيهم خلل أو دب فيهم تباغض وهجر أو وجد فيهم منافقون فإن الأمر خطير جدا، لا سيما وأننا نسمع في زمننا هذا من يتكلم في أعراض العلماء ويتهمهم بالغباوة والجهل وعدم إدراك الأمور وعدم فقه الواقع كما يقولون، وهذا أمر خطير.
شوف أما جماعة من هذه الجماعات وشباب يقول والله أسمع أحدهم قال كل واحد اسمه صالح فئات كبار العلماء وكذا هذا عميل. عد بقى وراي وقتها كم من بقى صالح بن فوزان صالح الحيدان صالح الأطر صالح ابن غصون صالح كان وقتها يعني السدلة صالح كل واحد مصالح، وكأن إبليس ألقمهم هذا كل واحد مصالح يعني كل واحد مصالح ليس بصالح عميل سبحان الله. وللأسف الشديد تجد من يستمع. نعم.
فإنه إذا فقدت الثقة بين في علماء المسلمين فمن يقود الأمة الإسلامية ومن يرجع إليه في الفتاوى والأحكام. وأعتقد أن هذا دس من أعدائنا. نعم. وأنهم طلع على كثير من الذين لا يدركون الأمور أو الذين فيهم غيرة شديدة وحماس لكنه على جهل، فأخذوه مأخذ الغيرة ومأخذ الغيرة ومأخذ الحرص على المسلمين، لكن الأمر لا يكون هكذا. أعز شيء في الأمم هم العلماء، فلا يجوز أن نتنقصهم أو نتهمهم بالجهل والغباوة وبالمداهنة أو نسميهم علماء السلاطين أو غير ذلك،
أو حمير السلطان أو العملاء أو الأخير، لأن هذا يعود على ماذا يا إخوان؟ يعود على ماذا؟ على طمس معالم الشريعة في المكان الذي ينتقص فيه العلماء، حيث لا يثق الناس بالعلماء، وبالتالي سيحال بين الناس وبين العلماء مثل ما تفعل الجماعات التكفيرية. أول شيء حرص على تنظيم القاعدة ويحرص عليه الآن تنظيم داعش، أول شيء مع الشباب فصل الشباب عن العلماء بدعوى أن العلماء لا يجاهدون، بدعوى أن العلماء من السلطان يأخذون رواتبهم. العلماء كيف ينطقون بالحق في بلاط الملوك؟ إذن هؤلاء ليسوا ثقات عندنا، وبالتالي فتوى فلان الفلاني في داعش ولا بها فائدة. الشيخ الفوزان من هو أصلا؟ ده عميل هذا. وبالتالي نأخذ فتوى من؟ أبو مصعب. فتوى من؟ أبو حذيفة. فتوى من؟ أبو عدي. فتوى وناس مجهولون لهم بالعلم يعرفون ولهم بالحكمة والرسوخ يعرفون ولا شيء من هذا، وهذا هو الضمار بعيني يا أخوان، كما فعل الخوارج الأول حالوا بين الأم وبين الصحابة. لقد جئتكم عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. دي أخطر مسألة بيسعى إليها أهل الضلال كلهم، يعني الصوفية لا تسمع كذا لا تسمع وهكذا، أول شيء بيفعله أي ضال لا تستمع لفلان. نعم.
هذا خطر عظيم يا عباد الله، فلنتقي الله من هذا الأمر ونحذر من ذلك، فإنه كما يقول الشاعر علماء الدين يا ملح البلد ما يصلح الزاد إذا الملح فسد. نعم أنا لا أقول إن العلماء معصومون وأنهم لا يخطئون، العصمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلماء يخطئون، ولكن ليس العلاج أننا نشهر بهم وأننا نتخذهم أغراضا في المجالس أو ربما على بعض المنابر أو بعض
أغراض علماء السنة، إنما علماء البدعة هؤلاء الواجب علينا أن نحذر منهم حتى لا يقتدي أحد به. نعم.
أو ربما على بعض المنابر أو بعض الدروس لا يجوز هذا أبدا، حتى لو حصلت من عالم زلة أو خطأ فإن العلاج يكون بغير هذه الطريقة. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب أن نتنبه لهذا الأمر وأن يحترم بعضنا بعضا ولا سيما العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء ولو كان فيهم ما فيهم،
يعني مما لا يقدح في الشخص. نعم.
قال: ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فجاء يطلب من يفتيه هل له توبة، وجواب هذا السؤال لا يقدر عليه إلا عالم، لكنهم دلوه على عابد مجتهد في العبادة والورع والزهد لكنه جاهل، فتعاظم الأمر وقال: ليس لك توبة، فقتله الرجل فكمل به 100، ثم سأل عن عالم فدلوه عليه، فسأله: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال له: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أرضك أرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها
أعظم من قتل 100 نفس أن تقول أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك الله قال: اذهب إلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. أعظم من قتل 100 نفس أن تقول الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك الله قال: أفلا يتوبون الله ويستغفرونه. لكن هذا يعرفه من؟ يعرفه العالم. نعم.
ولكن أرضك أرض سوء فاذهب الأرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك. تاب الرجل وخرج مهاجرا للأرض الطيبة وحضرته الوفاة وفي الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب.
يعني فأنزل الله: أنت في أرض تذكر المعصية، لو تبت غلبك الشيطان. أنت في البلد دي اسمك سنجة، اسمك بشلة، اسمك، اذهب إلى أرضه اسمك فيها عبد الله، اسمك فيها محمد. لكن تبقى في أرض اسمك فيها بشلة صمولة كذا، الناس تلقاك تهرب منك، سيعينك الشيطان على ما كنت عليه وسيستغلك. لكن غير البيئة، معك تلفون كان سبب ورطة وسبب كذا، كسر الشريحة، الشريحة مزقها، هات 0-155-25-20-8 واتصل عليه، خلاص هذا هو، ابعد عن اي شيء ثاني، هذا اتصل عليه ماشي ان شاء الله تجده باذن الله. غير، شوف، ولو كان اقرب الناس اليه، ولو كان من كان. نعم.
تاب الرجل وخرج مهاجرا إلى الأرض الطيبة وحضرته الوفاة وفي الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأنزل الله إليهم ملكا في صورة آدمي ليحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بين البلدتين، فوجدوه إلى البلدة الطيبة أقرب بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة.
هذا اختلاف الملائكة، اختلاف الخوارج وأهل السنة، جعل اختلاف الخوارج وأهل السنة واختلاف الملائكة، جعل اختلاف المعتزلة وأهل السنة واختلاف الملائكة، سبحان الله. نعم.
وفي رواية أخرى أنه لما حضرته الوفاة نأى بصدره للأرض الطيبة، لما عجز عن المشي برجليه صار ينوء بصدره، وذلك بسبب الحرص وصدق التوبة.
نعم يا أخوان، نعظم الرغبة فيما عند الله. رجل خرج تائبا ولم يعمل الصالح الكثير، فكان أن أوحى الله إلى هذه الأرض. أما بقى لو خرجت وفي يدك كده كتاب السنة الإمام أحمد، وصول السنة محمد، ومت على ذلك، بالله عليكم يا إخواني، هذا أعظم ولا توبة من 100 نفس؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، هذا أعظم، هذا أعظم. نعم.
هذا كان بسبب العالم وبسبب فتواه الصحيحة المبنية على العلم. أرأيتم لو بقي على فتوى ذلك العابد الجاهل لصار يقتل الناس ويستمر في القتل، وربما مات من غير توبة بسبب الفتوى الخاطئة.
عند العالم اليسر، عند العالم التيسير، وعند العالم الهداية. انظروا للصحابة على جلالة قدرهم، لما دخل الرجل، رجل أعرابي دخل المسجد أراد أن يتبول، عمل إيه؟ رفع الثوب وتبول، ولم يفرق بين المسجد وبين غيره، مسلم، يعني مش هذا رجل كافر، لا، دخل المسجد
لكنه ما يعلم الأحكام. فبال قام الصحابة، شوف تخيل لو يجي واحد الآن يتبول، قام الصحابة ليقع ارجع، قال بدعوه دعوه حتى قضى بوله، قال أريق على بوله سجلا من ماء. لهذا الرجل هذا قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد.
نعم. وكذلك قوم نوح لما صورت الصور ونصبت على المجالس وكان العلماء موجودين لم تعبد هذه الصور، لأن العلماء ينهون عن عبادة غير الله، فلما مات العلماء وفقد العلم جاء الشيطان وتسلط على الجهال. نعم. وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليسقوا بها المطر وليعبدوها.
نعم.
فعبدوها وحينئذ وقع الشرك في الأرض، وذلك كله بسبب فقد العلم وموت العلماء.
يا الله أكبر. العلم يا سلام. شوف كتاب، شوف كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية اللي كأن به على النورج. تعرفون النورج؟ ما تعرفوش النورج؟ هذه أداة كان عليها الفلاحون يحرثون عليها زمان. رجل عرف السنة وفي حقل كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، ويأتي الشيخ حامد الفقي أظن من البحيرة بلدة من هذه البلدان، ويمر على الرجل ويجلسه ويعطيه هذا الكتاب، فيكون سبب في عودة هذا الرجل إلى السنة، ليكون إمام السنة في هذه البلد في عصره وزمانه. نعم.
وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أرأيتم إن فقدت هذه الأمة علماءها ماذا تكون الحال؟ إن الذين يسخرون من العلماء يريدون أن يفقدوا الأمة علماءها حتى ولو كانوا موجودين على الأرض، ما دام أنها قد نزعت الثقة منهم فقد فقدوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن وجود المثقفين والخطباء المتحمسين لا يعوض الأمة عن علمائها.
الله أكبر. الله أكبر. إن وجود المثقفين والخطباء المتحمسين لا يعوض الأمة علماء، بل يضر الأمة، أنه لا يصلح في هذا الدين إلا راسخ، أما نصف متعلم هذا يضر أكثر ما يصلح. لو كان جاهلا ربما ما أضر، مثلما يكون عنده شيء من العلم ولكن على غير وجه، لأنه سوف يكون له ما يستمع الناس له بسببه، عنده علم بنص، عنده علم بكذا، يحفظ، عنده بعض الكلام، عنده بعض الأشياء، عنده بعض الأقوال، فيظن الناس أنه ماذا؟ أنه عالم. لكن لو كان جهل ما تكلم في الدين ما اقتدى به أحد، فلا يهدم الدين إلا مثل هؤلاء. نعم.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء، وهؤلاء قراء وليسوا فقهاء، فإطلاق لفظ العلماء على هؤلاء إطلاق في غير محله، والعبرة بالحقائق لا بالألقاب، فكثير من يجيد الكلام ويستميل العوام وهو غير فقيه.
وهو غير فقيه. صدق الشيخ. فهذه الرسالة كانت رسالة ماتعة ومهمة في بابها، نسأل الله عز وجل أن ينفق لنا كل حب ويرضى، انفعنا وإياكم بعلوم السلف. وبهذا نكون قد أتينا على ختام هذه الدورة المباركة 18 بعد 200.